بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعي قناة صوت الحق، مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم مجددا في بودكاست جديد وموضوع جديد نعيشه في هذه الأيام. حديثنا اليوم عن فلسطين وبيت المقدس وعن الحرب الدائرة في غزة بين المجاهدين واليهود. على مر العصور كان لبيت المقدس وما حولها قيمة معنوية ودينية لجميع الشرائع اليهودية والنصرانية والإسلام. فبيت المقدس مهبط الأنبياء إبراهيم، سليمان، داود، يعقوب، موسى وعيسى، ومصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، كما أنها كانت قبلة المسلمين الأولى وإليها يعود عيسى عليه السلام. لذا كانت لها هذه الأهمية الكبرى عند الجميع. في هذه الحلقة سنتناول تاريخ بيت المقدس، حقيقة الصراع بين اليهود والمسلمين، بعض الشبهات التي تطرح حول جهاد المسلمين في فلسطين وغيرها. كثير من النقاط سنناقشها في هذه الحلقة، ويسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز، رئيس قسم مقارنة الأديان والمذاهب في الأزهر سابقا والمحاضر في الكثير من المنتديات، والدكتور كمال سالم المتخصص في السياسة الشرعية والمحاضر في أكاديمية الإمام مالك إسطنبول. أهلا وسهلا بكم.
مرحبا وسهلا
ضيوفنا الكرام.
مرحبا.
نبدأ معك شيخ عمر، نريد أن نفهم النظرة الشرعية لفلسطين وبيت المقدس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالتحية موصولة لحضراتكم وللسادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بيت المقدس كما مهدت حضرتك وقدمت، قضية عظيمة ومكان مقدس في كل الرسالات السماوية، وخاصة ما تبقى منها، حيث اليهودية وإن كانت حرفت والنصرانية وقد حرفت، وقد آل أمر الأقصى إلى الرسالة الأخيرة وإلى النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام. فمن قبل هذا كان أتباع موسى عليه السلام يعظمون هذا المكان، وسيدنا موسى عليه السلام بعد أن أخرج من مصر أو خرج طلب من أتباعه أن يدخلوا تلك الأرض المقدسة. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم، 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. انتهت الآيات في هذا السياق، وبينت أن أتباع موسى كتب عليهم التيه في أرض سيناء وظلوا 40 سنة إلى أن ماتوا. ثم جاء جيل جديد مع نبي تابع لموسى عليه السلام، هو يوشع عليه السلام، ودخل بهم الأرض المقدسة. المهم لها مكانتها ومنزلتها عندهم. عيسى عليه السلام ولد في هذه المناطق العظيمة، بيت لحم، وكانت أرض فلسطين مكان دعوته. جاءت الرسالة الخاتمة الأخيرة، فأراد الله عز وجل أن يعلم نبيه عليه الصلاة والسلام أن بيت المقدس دخل في حدود دعوته وزمام أمته، لأن دعوته عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومن ثم فأدخل الله عز وجل هذه المنطقة العظيمة إلى حوزة المسلمين وإلى دائرة الإسلام، فنزلت آية سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كان من الممكن أن يكون شيء آخر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذه إشارة واضحة أن المسجد الأقصى صار في
حوزتك وفي ذمام أمتك وجزء من رسالتك. ومنه كان المعراج. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمسلم بالأنبياء هناك إماما وخطب فيهم، وقام سيدنا إبراهيم وقال بهذا فضلكم محمد، وكانت التحية والتكريم للنبي عليه الصلاة والسلام في تلك الرحلة العظيمة الأرضية وهي الإسراء، والسماوية وهي المعراج. وبهذا أعلمنا أن الأقصى دخل في حدود
الإسلام
والمسلمين. والمسلمين إلى أن فتحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 15 من الهجرة، وضم إلى بلاد المسلمين، وكان الفتح فتحا وسلما لا عنوة. وقد قرأوا هذا في كتبهم وعلموا أن الذي سيفتح الأقصى إنما هو خليفة المسلمين صاحب الثياب المرقعة الذي يدخل بيت المقدس ماشيا وغلامه راكبا.
دكتور كمال، تاريخ بيت المقدس ما هو وما هي ادعاءات اليهود أنهم أحق الناس بهذا المكان؟ يعني دائما يقولون نحن أحق الناس، هذه الأرض أرضنا، هذه الأرض أرض أجدادنا، ما هي هذه الادعاءات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن القدس تعتبر هي بوصلة العالم، تلتقي فيها جميع الحضارات والديانات، فهي مهد الأنبياء ومهبط الرسالات. ولا شك أن القدس لها مكانة عظيمة كما ذكر الشيخ عمر الآن، هي ضاربة في عمق الزمان، تاريخها تعتبر من أقدم مدن العالم الموجودة فوق الأرض، يعني تقريبا 5000 سنة قبل الميلاد، وكان سكنها الأول من سكنها حسب الذين أرخوا لتاريخ القدس هم الكنعانيون، وهؤلاء قوم من العرب جاءوا من جزيرة العرب واستوطنوا فيها قبل حتى أن يهاجر إليها إبراهيم من العراق.
يعني ليسوا من اليهود؟
لا، الكنعانيون هم من الجزيرة العربية،
هم من العرب.
نعم، هؤلاء سكنوا 3000 سنة قبل الميلاد، قبل بعثة المسيح عليه السلام. إبراهيم عليه السلام جاء 1900 قبل الميلاد، يعني هم سبقوا إبراهيم عليه السلام بتقريبا 1000 سنة، 1100 سنة.
نعم.
وإبراهيم لما جاء إلى فلسطين لم يأتي إليها ليستوطن، إنما كان هاربا أو فارا بدينه من النمرود في العراق. فجاء ومعه يعني ليس أناس كثر،
ليس كل شعب أو أتباع إبراهيم.
نعم، فبقى هناك في فلسطين، ثم جاء إسحاق وجاءه يعقوب وتناسل أبناه هناك، ثم هاجر يعقوب عليه السلام إلى مصر كما تعرف لما استدعاه يوسف عليه السلام، فخرج كان تقريبا معه 60 أو 70 شخص،
يعني أبناء ومن حولهم فقط،
بداية اليهود وعلاقتهم بالقدس. بعد ذلك يعني جاء توالت عليها الأنبياء، وجاء إلى أن أخذها الفراعنة بعد يعني بعد إبراهيم عليه السلام، جاء الفراعنة واستولوا على القدس، ثم جاءت بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء فحكم داود وابنه سليمان، واستمر الحكم تقريبا 100 سنة، يعني 70-40 لداود و 33 سنة كما قال بعض المؤرخين، 73 سنة المرة الوحيدة التي كانت لهم فيها ملك وسيطرة على بيت المقدس. بعد ذلك أفسدوا وخالفوا تعاليم الدين، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم البابليين اللي هو بختنصر. بعض العلماء ذكر في آيات الإسراء بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، قالوا المقصود ببختنصر هذه المرة الأولى، فأبادهم وأخذهم سبي إلى بابل في العراق. بعد ذلك جاء
أخرجوا
لم يبقي فيها إلا النذر القليل، كل من كان يستطيع حمله حملهم كأسرى
وعبيد، يعني
عبيد إلى بابل في العراق. بعد ذلك لما انتهت الدولة صار صراع بين الفرس والبابليين، واستولى الفرس على فازوا وانتصروا على البابليين، فوافقوا وسمحوا لليهود أن يرجعوا بالعودة إلى فلسطين إلى القدس. بعد ذلك جاء اليونانيون بقوا فيها حوالي 3 قرون
في بيت المقدس،
في بيت أخرجوا منها الفرس وبقى اليونانيون، ثم جاء بعد ذلك الرومان وكذلك بقوا حتى هم تقريبا 3 قرون أو 4 قرون، واستمروا فيها الرومان إلى تقريبا
إلى مجيء عيسى عليه السلام، يعني
إلى أن جاء رجعوا لها الفرس مرة ثانية أخذوها منهم ثم رجع الرومان واحتلوها إلى تقريبا سنة 636 ميلادي، هذه تحت حكم الرومان.
من ذلك الوقت يعني إلى 600 ما بعد ميلاد المسيح عليه السلام.
نعم، يعني هم الآن لم يبقوا فيها تقريبا، لو حسبنا الفترة التي بقى فيها اليهود لا يوجد قرن، 100 سنة.
نعم.
وبعد ذلك لما فتح عمر رضي الله عنه سنة 636 وقيل أنها 638 بقت تحت حكم الإسلام إلى أن ألغيت الخلافة إلى 1917
دخلها البريطاني.
17 اللي دخلها
البريطاني
الليمبي لما بعد وعد بالفور اللي أعطاهم الصك
وعد بأن يسكنهم من هذه الأرض. نعم. لكن كيف تسلل اليهود من جديد إلى بيت المقدس، وما حقيقة الصراع بينهم وبين المسلمين؟
هم لماذا يعني تشبتوا بالعودة إلى بيت المقدس؟ هم عندهم نصوص في كتبهم المحرفة، طبعا حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى لنا أن الكتب التي بأيديهم هي كتب محرفة، ولكن مع هذا في بعض نصوص التوراة التي عندهم أن وعدهم أن الله سبحانه وتعالى سيعطي لإبراهيم هذه الأرض لك ولأبنائك من بعدك إلى أبد الآبدين، ولكن الله سبحانه وتعالى حتى في هذه النصوص التي محرفة في التوراة كانت مربوطة إيش؟ مشروطة بأنهم أن يقيموا التوراة وأن يقيموا أحكام الله وفرائض الله التي جاءتهم بها الأنبياء،
يطيعوا الأوامر يعني.
فإنهم لم يطيعوا الله سبحانه وتعالى شتتهم وجعلهم نكالا وقطعهم مشردين في الأرض.
نعم.
فعندما لم يوفوا بهذه الفرائض
اتباع
نعم الأحكام التي جاءتهم بها الأنبياء وقتلوا الأنبياء كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وجاء كذلك نصوص حتى في الإنجيل أنهم قتلوا الأنبياء وأنهم عيسى عليه السلام كما في إنجيل متى ذكر أنهم كانوا يعني
هم من دل الرومان على عليه
طبعا هذه حتاتينا مسألة إن نعم كيف نعم هم قتلوا عيسى وأرادوا
قتله.
نعم
قتلوا زكريا ويحيى وأرادوا قتل
عيسى فرفعوا الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فالشاهد أنهم يستدلون بهذه النصوص أن الأرض لهم لكن مشروطة كانت كما الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن إن الأرض يرثها عبادك، لما طلبوا من موسى قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، والله سبحانه وتعالى في عندما إبراهيم قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، فالله يطلب أن يجعل الإمامة في ذريته، قال نعم قال لا ينال عهد الظالمين، وهم ظلموا يعني أنفسهم وظلموا بقتلهم الأنبياء وتحريفهم الكتب وخروجهم عن طاعة الأنبياء، فبذلك حرموا أن يكونوا ورثة الأنبياء ويستحقوا أن يستمروا في هذه الرسالة.
الوعد الذي جعله الله لإبراهيم ولأبناء إبراهيم، ألم يكن إسماعيل من أبناء إبراهيم الذي كان منه أمة العرب ومنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى.
وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، فإذا النصوص التي استدلوا بها هي مردودة عليهم بنفس النصوص الموجودة في التوراة
التي يستدلون بها.
نعم
وفي توراتهم.
نعم كثير من النصوص ذكرها العلماء موجودة في توراتهم المحرفة إن هذا الوعد كان مشروط بالاتباع. نعم والانقياد للأنبياء، فلما بدل الله سبحانه وتعالى وأعطى الرسالة كما أشار الدكتور في الإسراء أن تحولت الرسالة من اليهود والنصارى إلى أمة الإسلام عندما أما النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس.
يعني نستطيع أن نفهم أن الصراع بين المسلمين واليهود حقيقة هو صراع أن المسلمين اتبعوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة الصحابة والأنبياء جميعا.
نعم.
وأولئك واليهود لم يتبعوا، فنشأ عندهم حقد أو غل على المسلمين، من هنا نستطيع أن نقول بدأ الصراع وبدأت المرحلة. شيخ عمر، الآن في حياتنا يعني في هذا العصر في هذه الأيام نرى أن حكومات الدول النصرانية تدعم الكيان اليهودي، مع أنهم كانوا سابقا يتهمونهم بأنهم قتلوا عيسى أو سبب في قتل عيسى أو صلبه.
نعم.
ثم برؤوهم. أقوى صورة تجلت عن هذا الدعم في هذه الحرب الآن التي تقوم، يعني اجتمعت كل الدول الغربية،
أمريكا على رأسها،
على رأس أمريكا
مع أوروبا،
مع أوروبا كلها النصرانية الصليبية، على دعم واتفقت على دعم اليهود.
نعم.
ما هو السر وراء هذا؟ يعني كيف الكنيسة بمعنى أو النصرانية تولت هذا الأمر؟
نعم، سبحان الله العظيم الذي خلق فعلم فحكم وأخبرنا في القرآن عن كل هذا. بين اليهودية والنصرانية عداء شديد جدا، وهو قوله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.
بين اليهود والنصارى.
نعم، هذا هو الأصل.
نعم.
وفيما تقرأ في كتب اليهود المقدسة عندهم التوراة وهي محرفة، والتلمود الشارح للتوراة، والبروتوكولات التي تمثل الجانب السياسي لليهود، والتي هي يعني تحكم العالم الآن. العالم الآن محكوم ببروتوكولات سفهاء صهيون التي يسمونها حكماء صهيون. أقول لما تقرأ هذه الكتب تقرأ فيها نصوصا كثيرة جدا في العداء بين اليهود والنصارى، وبين اليهود والمسيح، وبين اليهود وأمه، وبين اليهود وسائر الأمم. كل هذا موجود في التلمود خاصة، وفي البروتوكولات شيء منه، وفي التوراة المحرفة شيء آخر. لكن التلمود هذا الكتاب اللدود الحقود والذي يقيم معارك بين اليهود وغيرهم، معارك وجود لا معارك حدود،
معارك وجودية
يعني. نعم، معارك وجود لا حدود. أقول لدرجة أني في أيام أستاذيتي في الجامعة قالوا لي أكتب بحثا عن المنظمات اليهودية ودورها في إيذاء عيسى بن مريم، ففعلت شيئا من ذلك، وكنت أظن أن هذا الكتاب سيغير سياسة العالم. فإذا بهم يقول: لا انسى يا شيخ، انسى، النصارى في أمريكا وفي غير أمريكا صاروا صليبيين، حتى اخترع لهم مصطلح منحوت اسمه الصهيو صليبية. فأنت ترى رؤساء أمريكا جميع النصارى، لكنهم في المقام الأول صهاينة،
صهاينة
ماسون،
يدافعون عن اليهود أكثر من اليهود،
يدافعون عن اليهود أكثر من اليهود. وهذا الذي خطه ربنا في القرآن الكريم حين نهانا عن موالاة اليهود والنصارى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض. لا تتخذوا اليهود والنصارى، هذه لنا أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ثم قال عنهم بعضهم أولياء بعض. فهذه مرحلة زمنية بدأت من وعد بلفور سنة 1917 والغاية لما أقيمت لليهود دولة، والذين كانوا من وراء إقامة دولة اليهود الجانب السياسي في الموضوع، أن الأمة الإسلامية لو رفعت رأسها واستيقظت لن يكون هناك وجود للعالم الغربي من وجهة نظرهم على الأقل، العالم الغربي ولا أمريكا ولا سلطان، ولا تصبح أمريكا هي القطب الأوحد ولا كذا ولا كذا. فمن ثم لابد من السيطرة على الأمة الإسلامية، وذلك بزرع جسم غريب في قلب الأمة الإسلامية يكون بمثابة الشوكة في قلب الأمة، فتدمي الأمة ولا يقر لها قرار ولا يستقر لها حال، وتصبح هذه الأمة ممزقة. ولذلك جاءت قصة سايكس بيكو ومزقوا الأمة إلى دويلات، وجاءت قصة الاحتلال. اليوم الأمريكان والغرب يرون أن حماس وهي تقاتل اليهود بفضل الله في انتصارات عجيبة وعظيمة وفيها آيات من الرحمن، يقولون لو انتصرت غزة وانتصرت حماس وانتصرت فلسطين معناه ضياع الكيان الصهيوني، معناه ضياع كل المخطط الذي بدأناه منذ 100 سنة أو يزيد، لأنه 1917 وإحنا في 2024، معناه كل هذا ينهار في لحظات، في أيام، في حرب كهذه. وممن من أهل غزة المحاصرين أكثر من 15 سنة، وهذه لابد من القضاء على غزة، ولابد أن تجتمع كل قوى العالم. فاجتمعت قوى الغرب الصليبية على رأس أمريكا، وكل المتصهينين من العرب الذين طبعوا العلاقات بعد أن كانت خفية صارت علانية. والله يا أخي الكريم لولا هذه العملية طوفان الأقصى كنت ترى أمورا عجبا، وشاء الله لهذه المعركة أن تفضح وأن تكون فاضحة وأن تكون كاشفة. إذن القضية قضية دين وقضية سياسة، والقضية يعني هذه أبعادها على جناح السرعة.
يعني نستطيع أن نلخص الكلام أن علاقة النصارى الآن أو ما سميته أو ما أطلق عليه
الصهيونية
مع الكيان الصهيوني الآن هي علاقة تلازم وحياة.
نعم.
يعني إذا ذهب الكيان الصهيوني ستذهب حياة أولئك.
كذا يرون.
نعم. هكذا يرون.
نعم. ممكن في تعقيب.
تفضل. تفضل.
زواج المتعة الذي بين اليهود والنصارى الآن، وسميها زواج متعة سنة. إلى حين هذا يعني فيه تربطه علاقة. ما هي العلاقة؟ ولادة سفاح. ما هي؟ كلهم ينتظر المسيح.
نعم.
اليهود يقولون ننتظر المسيح يسمى مسيح الدجال، والنصارى ينتظر المسيح.
نعم. ولكل مسيحهم.
والنصارى يعتقدون حسب نصوصهم.
نعم.
يقولون لن ينزل المسيح حتى يقام الهيكل. ينزل يعني يقام الهيكل.
نعم. هيكل سليمان كما يدعون.
فبالتالي هم يدعمون في هذا الجانب. إذن عندهم مصلحة
مشتركة.
لكن
إضافة جميلة. نعم.
النقطة التي لم يجدوا إجابة عنها، هم كل يؤمن بنزول المسيح.
نعم.
طيب إذا نزل المسيح الذي نؤمن به كذلك نحن، المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان، وسيخرج المسيح الدجال كما يزعم، لمن تكون الغلبة يعني حسب اليهود والنصارى فيما بينهم؟ نحن الأمر محسوم عندنا كمسلمين، سيهزم المسيح الدجال، لكن هم الآن هذه المسألة يسجلونها، لا يريدون الخوض فيها. لماذا؟ لأن عدوهم المسلمين.
حتى قالوا إذا كان المسيح سينزل أول مرة كما هو في معتقد اليهود، وسينزل للمرة الثانية كما هو في معتقد النصارى، المهم أنه ينزل، والمهم أنه يجيء، والمهم يعني إيه، بغض النظر عن الخلاف الجوهري لأول مرة أو للمرة الثانية. نعم.
شيخ عمر، لماذا ينظر اليهود إلى باقي الأم نظرة دونية؟ يعني هذه النظرة هل هي نابعة من تعاليم تلمودهم؟
نعم. اليهود في تلمودهم الحقود ينظرون إلى سائر الأمم على أنهم ليسوا أمما. أولا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم شعب الله المختار، فهذا مصطلح يعني مشهور معروف،
هي قاعدة عندهم.
نعم، شعب الله المختار،
أصل من أصولهم.
وفي كتاب الله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، لكن هم يدعون الأفضلية. طيب غيرهم في هذا التلمود يسمونهم الأمميون، كما قال القرآن ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، هم في التلمود يسمون بالأمميين، فيقولون جميع الأمميين حمير.
بهذه المرتبة ينظرون إلى الناس بهذه النظرة.
ولذلك يعني تجد نتنياهو دائما وأبدا إذا تكلم عن أهل غزة وفلسطين هو وقائد عسكره يقولون هؤلاء حيوانات، تكررت منهم في النشرات في الأخبار هذه
علنا يعني
يعلنونها. في التلمود يقولون حمير، خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار. نص
في هذا التلمود. نص عندهم في التلمود،
حمير خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار. قيل لهم مرة كيف هم حمير وليست لهم أذن طويلة ولا ينهقون ولا يمشون على أربع، بل خلق سوية ومثل البشر، يأكلون ويشربون ويتكلمون ويفهمون. قالوا هذا من مزيد إكرام الله لشعبه المختار، خلق لهم حيوانات تتكلم وتسمع وتفهم ولا تمشي على أربع.
حتى يستأنسوا.
أيوة. شوف هذه نظرتهم إلى كل الخلق دونهم،
دون اليهود،
نصارى مسلمين مجوس هندوس كل المعتقدات، ما داموا ليسوا يهودا فهم كذلك حمير، وهم ليسوا ساميين، ولذلك دائما يرفعون نبرته
العرق السامي،
العرق السامي ومحاربة السامية. نحن الآن نحارب السامية، ونحن ألسنا ساميين؟
حتى رأينا أنهم اليهود من طوائف أخرى، عندهم عدة طوائف.
نعم.
اليهود
طوائف
مثلا اليهود الأفارقة يحتقرونهم أيضا،
هذه التي قال الله عز وجل فيها تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.
اليهود دوما من يعني من قديم يتهمون المسلمين بأنهم يسفكون الدماء، دماء الأبرياء، وأنهم قتلة لا يفرقون بين رجل وامرأة أو شيخ كبير أو طفل صغير. لكن الحقيقة نرى أن من يملك الطائرات ومن يقصف المنازع على رؤوس الناس هم اليهود. كيف الرد على هذه الافتراءات؟
لو نظرنا في كتابهم المحرف التلمود والأسفار التي ينقلون عنها، يقول إذا حصرت قرية ولم ينزلوا على حكمك فاقتل النساء والرجال والأطفال والحيوانات لا تترك فيها شيئا.
هذا في كتابي نصوص
موجودة نعم في الأسفار التي عندهم. فهم قضية قتل، لأن كما قال ذكر الدكتور هم يعتبرون البشر العرق غير عرق اليهودي، هم حيوانات.
حيوانات
حتى قالوا إذا مات، يقولون حتى إذا مات الذي يخدمك المسيحي فلا، يعني كأنك قتلت حيوان فلا تعزه، يعني لأن كأنه حيوان، حيوان
لا قيمة له،
لا قيمة له. فبالتالي هم الطفل والمرأة ويعتبرون هذا القتل، يعني يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى كما يزعمون، تعالى الله عما يقولون قولا عظيما كبيرا. فهم يعني نصوصهم يعني ينطلقون في قتلهم، وحتى في عيد الفصح الذين في بعض الطقوس الذي عندهم، يعني يتقربون بذبح الأطفال وخلط العجين هذا الخبز بدماء الأطفال،
بدماء.
فهذه تجري في دمائهم، يعني هم ولهذا هؤلاء القوم، يعني ماذا تنتظر من قوم قتلوا عشرات الأنبياء والمصلحين والذين دعوهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل ماذا تنتظر منهم؟ فهؤلاء موسى معهم ويريدون قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهو نبي الله بين أظهره، فكيف إذا مات موسى وقال لهم هذا أنا بين أظهركم وطلبتم أن تعبدوا العجلة، فكيف إذا لم أكن فيكم؟ فهؤلاء طبعا يعني هم نشأوا على التمرد وعلى العصيان وعلى القتل، وتاريخهم لماذا لفظتهم أوروبا؟
نعم هذا يعني في ورد أنه في القرن الثالث والرابع والخامس عشر
نعم
أن أوروبا طردتهم،
وهتلر لماذا يعني هذا له علاقة بي، لأنهم وراء كل شر، يعني ما نزل شر في أوروبا إلا اتهموا به اليهود، لأنهم كما ذكر دكتور عمر قبل قليل أنهم ينظرون من برج عاج، يعني من أعلى، لأن لا يرون له البشر هؤلاء كأنهم بشر مثلهم، فعندهم نظرة دونية للبشر. ولهذا الأوروبيين كانوا يعني يشمزون من هذا الذي يتعالى فكرهوهم، وكل الأمور التي تحصل من شر هناك كانوا
يتهمون، كان سببها اليهود.
نعم وطقوسهم كانت تشبه السحر، فكانوا يتريبون منهم، ولهذا كانوا عندما يعيشون مع في أوروبا كانوا يعني منغلقين لا يخالطون المسيحيين وكذا، فبالتالي أصبح في حساسية بينهم وبين الأوروبيين المسيحيين، ولهذا كانت فيه يعني نظرة يعني تخوف منهم. ولهذا هتلر قيل لما إنه كانت لماذا حرقهم ولماذا أعدمهم، قيل لسوء لفسادهم وشرهم، وقيل لأن العرق هذا كانت عنده نظرة عرقية هتلر، أي الأسباب كان، ولكن هم في أوروبا حقيقة لما حتى حدث الطاعون الأسود في القرن تقريبا الثالث عشر، يعني في أوروبا أصدر البابا هناك فتوى بأن قالوا أن هذا وراءه اليهود سمموا الآبار، فأرسل في ألمانيا وبريطانيا والنمسا وغيرها من البلاد أن يخرجوا اليهود، فأخرجت كل الدول الأوروبية اللي كان موجود فيها يهود وأخرجوهم من هناك، فذهبوا إلى إسبانيا إلى حيث كان المسلمون
دولة الإسلام هناك
وعاشوا في ظلها. ولكن ما لبثوا إلا أن عندما جاءوا إلى وقامت محاكم التفتيش في إسبانيا
هربوا مع المسلمين أيضا للجزائر والمغرب،
وجاءوا إلى الدولة العثمانية وما فتوا يحرضون حتى انقلبوا على الدولة العثمانية، ويعني كانوا سببا في إلغاء الخلافة الإسلامية.
نعم عندما جاء اليهود إلى فلسطين يعني كثرت جرائمهم على مدى 70 سنة، يعني هل لك أن تصف لنا أو ما هي الجرائم التي فعلها اليهود خلال هذه المدة؟
الجرائم كثيرة جدا، ذكر يعني هذا كله مسجل والحمد لله، الآن أصبحت الصور والفيديوهات موثقة، هذه الجرائم التي فعلها
هذه في أيامنا الآن.
نبدأ بمجزرة بلد الشيخ التي حدثت في 1947، يعني قبل
على أعلان الدولة،
قتل فيها حوالي استشهد فيها أكثر من 60 شخص أغلبهم من النساء والأطفال. ثم مجزرة دير ياسين وهي مشهورة في 1948، كذلك قتل فيها حوالي استشهد فيها 300 شخص. بعد ذلك مجزرة قرية أبو شوشة في 1948 استشهد فيها كذلك 60 من النساء والرجال والشيوخ والأطفال. مجزرة الطنطورة في 1948 كذلك قتل فيها تقريبا 200 شهيد. مجزرة قبية أو قبية، طوق كذلك بعد ذلك مزرعة خان يونس في 1956 بحق اللاجئين الفلسطينيين في مخيم خان يونس، استشهد فيها 250 شخص. بعد ذلك هناك مزرعة صبرا وشتيلة في 1982 بعد اجتياح الجيش الاحتلال الصهيوني إلى بيروت، قتل فيها تقريبا 1500 شهيد، يعني إلى مزرعة الحرم الإبراهيمي في 1994 بحق المصلين الذي كانوا في
دخل عليهم وأطلق الرصاص
في المسجد الإبراهيمي. نعم، مزرعة كفر قاسم في 56، كذلك في مزرعة الأقصى في 1990، يعني وأخيرا اللي هي التي نشاهدها اليوم التي
نعم 15,000 حتى الآن، إذا ما أكثر، يعني أظن تعدوا 15,000
أغلبهم من النساء والأطفال،
أغلبهم من النساء والأطفال نعم.
وعلى مر وجودهم في فلسطين لم تمر سنة واحدة وإلا
ما لم يقتلوا عشرات أو مئات،
عشرات بل مئات بل الألوف من الشهداء الفلسطينيين، ناهيك عن سلب الأراضي وتهديم البيوت وتهجير أهلها قصرا وسجن النساء والأطفال ومصادرة الممتلكات، يعني ما تركوا شيء يؤذي الفلسطينيين والمسلمين إلا وفعلوه. فجرائمهم يعني لا يمكن، تحتاج إلى حلقة كاملة لو أردنا نتكلم عن جرائم اليهود في حتى الأكل، حتى يعني طعام الفلسطينيين حاصروهم فيه وسجنوهم في معتقلات، يعني ومنعوا عليهم الماء والأكل، جعلوا غزة كأنها سجن ضيق،
سجن
يعني 5 كيلو في 40 كيلو، وحصرت من جميع المنافذ، لا يدخل لها شيء إلا بإذنه. هذه المعسكرات الإبادة الجماعية التي يجرمها القانون والشريعة والشرع وحقوق الإنسان، كل المنظمات وكل الشرايع سواء كانت سماوية أو دنيوية تجرم مثل هذه الأفعال. ومع هذا نرى
هم فعلوا، حقيقة فعلوا في غزة الآن منذ فترة، يعني في هذا الحصار، كما يدعون أن هتلر أتى بهم وجعلهم في معتقلات وقتلهم، يعني يفعلون الآن نفس الأمر، الذين هم يقولون ويطلبون من العالم أن يعتذر عن هذه الجرائم التي فعلها هتلر ويدفع تعويضات. ألمانيا حتى الآن لا تزال تدفع تعويضات لليهود عن هذه، يشككون أصلا في هذا الأمر. شيخ عمر، هذا الصراع القائم منذ أن دخل اليهود إلى فلسطين، نحن كمسلمين أو كمسلم فرد، كل فرد إنسان مسلم، ما هو موقفه من هذا الصراع؟
الموقف يأخذ عددا من الاتجاهات. أولا، معرفة من الصديق ومن العدو. هل اليهود دولة يعني يحق لها احتلال فلسطين؟ هل اليهود دولة صديقة وشقيقة ولها حق الجوار كما يزعم الخونة من العرب وحكام العرب؟ أم أن القضية قضية عقدية، قضية ولاء وبراء؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، هذه تنطبق على المنافقين على حكام المسلمين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
يسارعون فيما يترددون إليه،
نعم، ينتظرون الإشارة وينتظرون الأوامر، وربما بادروا أن يعني يقرؤون أفكارهم قبل أن يرسلوا أوامرهم. هذا موجود وواقع نحن نراه. أقول هذه قضية مهمة خطيرة. في يوم من الأيام كان عندنا مؤتمر حكم تطبيع العلاقات مع اليهود، قلت لماذا نسمي تطبيع العلاقات هذا المصطلح السياسي؟ هذا اسمه ولاء لليهود، وهي قضية ليست قضية فقهية ولا شرعية على قدر ما هي قضية عقدية، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه المسألة يعني أصل في هذا الصراع الموجود بين المسلمين واليهود. اليهود يحاربوننا بدين ونحن نحاربهم بقومية بسياسة، إن حاربناهم، وإلا فالسادات أعلنها بعد حرب 6 أكتوبر
أنها آخر الحروب وهذا قبل 50 عاما، نصف قرن. أقول القضية قضية دينية، وما عند اليهود من مصادر التوراة المحرفة والتلمود والبروتوكولات فيها سياسة هذا العالم، وفيها النصوص التي تدل على تعاملهم مع غير المسلمين. أخي والله لو وقت الحلقة كان يسمح كنت أوردت لك عشرات النصوص من التوراة في التعامل مع غير اليهود سواء كانوا مسيحيين أو كانوا مسلمين. يعني أنا في رسالتي كانت التسامح والتعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام، فرحت أبحث عن أي نص أجد فيه أدنى تسامح من اليهود مع غيرهم، فلم أجد، وإنما وجدت عشرات النصوص التي تأمر بالتعصب وتأمر بالقتل وتأمر بالتدمير وتأمر بالحرق وتأمر بالذبح. نصوص كثيرة جدا تحتاج أن نفرد لها يعني حلقة وحدها. فإذا هي قضية صراع بين حق وباطل، وبين إيمان وكفر، وبين يعني أناس لهم أطماع في العالم الإسلامي وبين من ليس لهم هذه الأطماع. ثم إنها ليست أطماع اليهود وحدهم، كل العالم خاصة الصليبي يؤيدهم في أن يكونوا هذا الجسم الغريب الذي يكون كالشوكة لتنزف منها الأمة حتى تموت.
الآن هناك حرب قائمة،
نعم،
في غزة، هناك مجاهدون واليهود، البعض ممن ينتسبون إلى العلم أو حتى الحكام وغيرهم وكذا أو الإعلاميين يطرح ويروج لبعض الشبه ومن أولئك المتخاذلين عن نصرة إخواني في فلسطين. هذه الشبه منها أنه لا يجوز الجهاد إلا تحت راية إمام مسلم، وهذا الآن لا يتوفر حقيقة إمام للأمة. كيف نرد على هذه الافتراء؟ يعني هناك عدد من الشبهات سنريدها وأنا تعقب عليها.
نعم.
ما هو الرد على هذه الشبهة الأولى؟
من الذي أعطى الحق للإعلاميين وللحكام المتحكمين فينا المتخاذلين ولأولئك الدعاة السلبيين المدخليين؟ من الذي أعطاهم الحق في أن يقولوا هذا أو أن يدافعوا عن اليهود أو أن يقولوا ليس للمجاهدين إمام ولا راية؟ لماذا لا يكون هذا يعني هذه الجماعة كحماس لهم إمام ولهم راية؟ بل لهم إمام ولهم راية، وهم طائفة ليسوا كالأمة، والأحاديث وردت فيهم تدل على أن الطائفة المنصورة ستكون بالشام وستكون سيكون الرباط في عسقلان، وعسقلان يشمل غزة،
كناف بيت المقدس.
نعم، وهو قول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. في رواية: لعدوهم قاهرين وعلى الحق ظاهرين لا يضرهم إلا اللأواء. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فهذه بشارة فيهم. الشيء الثاني الذي أريد أن أذكره: الإعلاميون هؤلاء الذين يتكلمون عن تلك القضية، هل يفرقون بين جهاد الدفع وجهاد الطلب؟
هنا النقطة الأساسية،
هذه هي،
يعني ما هو الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع؟
جهاد الطلب لابد فيه من إمام ولابد فيه من راية ولابد أن نخرج، وهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهو خروج إلى الناس لإعلامهم بالإسلام ونشر دين الإسلام
إلى خارج دائرة دولة الإسلام.
نعم. أما أن أكون في بيتي ثم يتم احتلالي ويأتي العدو الصائل فيقتل منا وينتهك أعراضنا ويفعل ما يفعل كما يفعل اليهود تماما بأهل فلسطين وأهل القدس، ونراهم رأي العين بالصور وفي الأخبار، هذا لا يحتاج لا إمام ولا راية ولا مسألة أن تكون هناك قوة متكافئة. هذا يقاتلني وأقاتله، هذا فرض عين وليس فرض كفاية. هذا الذي يخرج فيه الابن بدون إذن والديه والزوجة بدون إذن زوجها ولو وجد العبد يخرج بدون إذن سيده، هذا فرض عين ولا يحتاج إلى ما نحتاجه في الجهاد الطلب. وهذا أنا مقتول قبل أن أكون قاتلا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. إذن قال قتل، وهل نحن في حرب من حروبنا على مدى تاريخنا كانت هناك قوة متكافئة حتى يقال ما مجاهد غزة أمام الجيش أقوى جيش، الجيش الذي لا يقهر، اللي هو هذا مصطلح، وبعدين كمان هو رابع جيش في العالم، وبعدين تأتي أمريكا يا الله على هذا الدعم بكل ما أوتوا من دعم. طيب منذ متى كنا قوة متكافئة في حروب؟ من يوم بدر، غزوة بدر، يوم الفرقان، نحن لم نكن قوة متكافئة ولا في أحد ولا في الأحزاب، وإلى أن تمت الفتوحات. في الفتوحات والمواقع يا فضيلة الدكتور كنا نجد 300,000 أو 400,000 من الروم أو الفرس مقابل 20,000 أو 30,000 على أقصى التقدير. ندر أن وصل المسلمون إلى 40,000 أمام من؟ أمام 300 أو أمام 400. هو قول الله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله رأيناها رأي العين، كنا نقرأها، لكن الآن نحن في طوفان الأقصى نراها مجسمة محسوسة ملموسة. فهؤلاء المخذلون ما ينبغي لهم أن يتكلموا، إنما يتكلموا في هذا أهل العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. والفروق واضحة كما سمعت، وأنا أختصر وأسرع الكلام. يعني
هذا لا يسمى ولا يدخل تحت باب إلقاء النفس في التهلكة.
لا أبدا. طبعا لا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفهمها الصحابة بهذا المعنى الظاهري. قال أبو أيوب رضي الله عنه نزلت فينا معشر الأنصار لما انتصرنا وكذا وكذا، قلنا نعود إلى بيوتنا ونصلح زرعنا وننظر أهلنا، ففينا نزلت. يعني التهلكة في ترك الجهاد، التهلكة فيما كان فيه المسلمون من ذل وقهر.
انتشر هو فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي الذي هذا المدعو الذي يقول جاهد يا أبو عبيدة جاهد بالسنن،
من المخذلين، من المداخل عليهم لا يستحقون.
ماذا تقصد السنن؟ إذا كان سنن الله في التغيير وسنن الله في التي ذكرها في القرآن، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، فسنن الله في التغيير من سنن الله تدافع في القرآن، سنن تدافع بين الحق والباطل.
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا.
سنة الجهاد ودفع أهل الباطل هذه سنة، فمن قام بها فقد أتى أقام السنة، سنة التدافع. ليس من ترك سنة التدافع وترك أهل الباطل يعلون على أهل الحق. وكذلك سنة التبديل، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فهذه سنن الله التي أمرنا بها، وهذه الله سبحانه وتعالى قال ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني المجاهدين ينذر فئة، أما البقية في الأصل تتفرغ للجهاد. ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة،
فلولا نفر من
كل فرقة منهم طائفة، فليس كل الأمة تمشي إلى العلم، تذهب إلى العلم وتترك الثغور وتترك الجهاد. فإذا يعني هؤلاء هم الذين طبقوا فعلا
هذا في جهاد الطلب، فكيف في جهاد الدفع؟
فإذا هي هذه القضية، إقامة السنن، أن تفهم الكتاب وتفهم السنة كما فهمها الصحابة وطبقوها، لا تفهمها بعقلك أنت القاصر، أنت لم تستطع أن تصل إلى ما وصل إليه، فرحمك الله، يعني التزم الصمت، لا تكون عونا،
اسكت أفضل من أن تتكلم بهذا.
نعم.
دكتور كمال، هذه الحرب القائمة الآن، من المستفيد الأول منها؟
لا شك أن كل حرب فيها مستفيد وفيها خاسر. أما لو آتي للمسلمين، حتى وإن شهدنا الدمار والقتل والمعاناة التي يعانيها أخواننا في فلسطين، إلا أنهم هم الفائزون. لماذا؟ لأنهم في الحقيقة أنهم فازوا برضا الله سبحانه وتعالى وجناته، نحسبهم والله حسيبهم من الشهداء، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، والله سبحانه وتعالى قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فمهما حدث من تعب ومشقة لإخواننا فهم بإذن الله فائزون. والكفار وهؤلاء الذين جاءوا من كل حدب وصوب لا نشك أنهم هم الخاسرين وأنهم فعلوا ما فعلوا ودمروا، وقد يكونون يحصلون على نصر ظاهري بسيط ومؤقت ومحدد، إلا في الحقيقة أن مآلهم إلى النار ومآلهم إلى الخسران. الحرب هذه لا شك أن فيه كثير يعني من الشركات ومن الدول التي تتغذى عليها وتسعى أحيانا لتأجيجها. من ذلك حتى تقارير خرجت أن يعني شركات السلاح في أمريكا ولها علاقة كبيرة بالسياسيين، ولأن عندهم نسب أحيانا، وهي تقريبا في 5 شركات كبرى مصنعة للسلاح في هذا العقد يعني في سنة 2023 وما آخره، زادت أرباء يعني تقريبا قيل أن 150 مبيعاتها 150 مليار
يعني بدأ من حرب أوكرانيا إلى الآن يعني.
نعم، حرب أوكرانيا فقط باعوا ب 48 مليار. هؤلاء من مصلحتهم أن تكون حتى قضية إنشاء الحروب، يعني افتعال الحروب لبيع الأسلحة وتنشيط الاقتصاد الأمريكي، هذا يعني من السياسة الأمريكية التي تفعلها في كثير من الدول. فإذا فيه لوبي كبير، هي شركات التصنيع السلاح هذه لا شك أنها مستفيدة من، ولا يهمها من يقتل من أطفال من نساء، الكوارث هذه كلها لا تهمها، يهمها يعني اقتصادها جني أرباح ولو على أشلاء ودماء
الأبرياء.
كذلك بعض الدول الغربية التي ترى أنها يعني بغياب إسرائيل وهزيمة إسرائيل، هم من 1917 عندما زرعوا هذا الجسم الغريب في الأمة الإسلامية، يعني كان هو الحربة رأس الحربة لهم في المنطقة لتأمين مصادر النفط والطاقة والموارد في هذه، وهم يدعموه ويحموه على أنه يقوم بإيش بالدفاع عن مصالحهم التي خرجوا وتركوه هو يعني يدافع عنها. فبالتالي هؤلاء أكيد عندهم مصلحة في وجود هذا الجسم وبقائه ومده بكل ما يملكون من سلاح، لأن خسارته خسارة لهم. كذلك المستفيد من هذه الحرب هم يعني بعض الحكومات أو نقول الحكام الخونة هؤلاء الدول العربية، لأن بقاء حماس وبقاء المقاومة غصة في حلوقهم، فهم تحت الطاولة يستنجدون بإسرائيل أن تنهي حماس، لأن وجودهم مرعب لهم، وجود حماس وبقائها كشوكة هذا مرعب لهم كمصر والأردن والدول المحيطة بها، فماذا بهم يعني
مهدد لعروشهم هذه.
بالتالي إنهاء المقاومة هو نوع من الاستقرار في حكمهم، وأنهم يطمئنون أنه لا يوجد خطر. فبالتالي إذن فيك أطراف كثيرة، وكذلك محور الممانع الذي يعني يحاول أن يكسب إعلاميا بهذه الحرب وبقائها وتطويلها، كثير من الأطراف قد يستفيدون من هذه
لهم فائدة.
نعم مصالحنا.
نعم، تعقيبا على كلامك أن الشركات أو كذا أو الدول تريد إطالة الحروب أو إنشاء حروب، أحد الضباط المصريين الذي درس في أمريكا بعض الدورات قال أنه مما علم، وهي دورة خاصة جدا كانت فقط للأوروبيين لكن قدر الله له أن يدخل فيها، يقول أنه علمونا كيف تنشئ حربا، وكان المثال كيف تنشئ حربا في الدول العربية في العراق مثلا أو كذا، ما دخل المنطقة، لكن قال من الأشياء التي تدربنا عليها في الأكاديمية كيف تنشئ حربا وخاصة في الدول الإسلامية أو العربية.
نعم.
شيخ عمر، بما أنه الدكتور كمال أتى على سيرة حركة حماس، من الشبهة التي تطرح الآن خاصة وانتشرت أكثر الآن أكثر من وقت آخر، أن حماس حركة أو جماعة مبتدعة يأخذون الدعم من إيران الشيعية، وكلنا نعرف ما فعلت إيران في سوريا والعراق واليمن، فكيف لهم أن يأخذوا أو الدعم من هذه الدولة؟ يعني كيف نرد على هذا الافتراء؟
نعم، خلهم أخذوا من إيران،
نعم،
ونسلم لهم بذلك. إيران يوم ما رفعت الثورة رفعت اسم الإسلام وقالت الثورة الإسلامية، نحن نسميها الثورة الخمينية.
نعم.
ونحن بيننا وبين الشيعة عداء يعني واضح، ولا ننادي بالتقريب بين السنة والشيعة، لكن هنفترض إيران مثلها مثل روسيا ومثلها مثل أمريكا، ألسنا نحن العرب والمسلمين نأخذ أسلحتنا ونشتري هذه المعدات من دول كافرة قولا واحدا؟ يعني في خلاف على كفر الشيعة ومن عدم كفرهم، يعني ناس يقولون نحن لا نتعامل مع إيران، وناس يقولون نطالب بالتقريب بين السنة والشيعة إلى يوم الناس هذا.
نعم.
فهذا المختلف فيه، لكن متفق على أن الأمريكان كفار
والروس كفار،
والروس كفار، ونحن نأخذ منهم أسلحتنا، فلماذا جئتم إلى المختلف فيه وتركتم المتفق عليه؟ هل نحن يعني في عالمنا هذا استطعنا أن نصنع سلاحنا؟ يعني من الدول التي تصنع سلاحها وتذكر فتشكر تركيا كدولة مسلمة بفضل الله تمتلك سلاحها وغذاءها ودواءها، ولذلك هي دولة مستقلة وكلمتها من رأسها وحاكمها يناطح كل حاكم في الدنيا، وإن كنا نرجو من رئيسنا أردوغان المزيد والمزيد وقوفا بجوار إخواننا في غزة، قال بيانات جميلة جدا، ولكن نريد بجوار البيانات أن يكون هناك الفعل، وأن تكون هناك يعني المسيرات وغير المسيرات لنصرة المسلمين، لأنها قضية المسلمين كما كانت تناصرها الخلافة الإسلامية العثمانية إلى يوم أن سقطت. أقول السبب الثاني، من من العرب ومن من المسلمين مد يد العون لغزة ثم هي لجأت إلى إيران؟ ولا دولة،
بل حاصروها،
حاصروها، حتى الأنفاق التي كانت عبارة عن شرايين لحياة أهل غزة
أغلقوها
ودمروها، وما استطاع اليهود أن يدمروها، إنما دمرها الحاكم المصري. الذي أنا أعجب إلى الآن يعني كيف الناس لم يعرفوا حقيقة هذا الشخص. المهم، فهل إذا هم لم يجدوا أدنى معونة ولا أدنى مدد من المسلمين من العرب، ثم مدت لهم إيران يد العون بأن تعطيهم سلاحا وأن تمدهم بشيء، يعني ده هذه حالة المضطر. المضطر في الإسلام يأخذ، والمضطر في الإسلام يأكل الميتة وهي حرام، ويشرب الخمر وهي حرام، لكن بقدر يعني معين. فنحن نقبل هذا المعنى بهذه الصيغة المرتبطة بالإسلام، ومع ذلك نحن نتساءل ونقول إياكم احذروا الإيرانيين، احذروا الشيعة. الحمد لله إلى الآن غزة سنية، غزة مسلمة، لا نجد فيها حسينية، لا نجد فيها شعائر شيعية، لا نجد. إذن هم إلى الآن فقط ينتفعون بما تقدمه إيران لنظرة إيرانية فيها مصالح، فيها كذا أو كذا. نحن كأهل غزة قبلوا هذا، فقلنا هذا إذن من باب الاضطرار لا الاختيار، لأن كل المسلمين وقفوا ضدهم
ولم يمد
أحد لهم يد العون.
ما هي تداعيات هذه الحرب على المنطقة والعالم؟ الآن الحرب كأننا نعيش مرحلة جديدة في هذا العالم وفي هذه المنطقة، يعني سايس بيكو كأنها سقطت يعني صراحة. الآن هذه الحرب ما هي أثرها على العالم وعلى المنطقة؟
تداعيات كثيرة. الحرب هذه سيكون لها ما بعدها، والله أعلم بما سيكون يعني في نهاية الحرب هذه، لكن لا شك في سيناريوهات وضعها يتكلم عنها المحللين، وعلى ضوء ماذا يعني سيكون نهاية هذه الحرب ستكون النتائج. لو يعني قلنا أن ثبت أخواننا في غزة إن شاء الله وانتهت الحرب بصمودهم وتراجع هؤلاء أحفاد القردة والخنازير إلى
بفضل الله بدأوا يتراجعون
إن شاء الله
وينسحبون
وتوقفت الحرب. لا شك أن سيكون بعد 7 أكتوبر لهما بعده.
نعم
ستتغير معطيات في المنطقة كلها.
نعم.
أصبحت يعني قضية أن إسرائيل الجيش الذي لا يقهر انتهت هذه الأسطورة. هذا يذكرني بمعركة عين جالوت عندما انتهى التتار. يعني كانت بداية يعني الأمة أصبحت بعد هذا التاريخ اللي كان فيه نفس القصة أن التتار لا يهزم. التتاري كان وصلت الأمة لدرجة من الخنوع والذل أن يدخل الملثم الفارس التتاري على البيت ويجد فيه 100 شخص يقول انتظروني هنا آتي بالسيف. ما رفع هذا الذل والخزي إلا بعد أن سقطت هالة الإعلامية متاع التتار. نفس الشيء الآن شعوب كثيرة في المنطقة ستشعر بهذا العز، ستشعر بأن هذا النمر الذي صنع من كرتون اللي هو الجيش الإسرائيلي يقول فما بالك بالجيوش العربية الأخرى. هذه معناها إذا كان الجيش الإسرائيلي الذي يمتلك هذه القوة هزم من قلة ومحاصرة فما بالك بالجيوش الأخرى سواء كانت العربية وغير. هذا سيعطي أمل للشعوب المقهورة، الشعوب التي سلبت الحرية أن تفكر كما فكرت حماس وأن تفعل المستحيل وأن يعني تحصل على حريتها كما حصلت حماس، أن تدفع الضريبة. إذا دفعت الضريبة
حتى لو كان دمًا.
هي الضريبة لازم دم. دفعها الأنبياء اللي هم خير الخلق.
نعم.
فبالتالي شيء طبيعي هذا التمكين، يعني فيه اصطفاء، فيه ألم، فيه كذا، لكن نهايته سعيدة سواء كان إحدى الحسنيين، يا إما انتصار يا إما الشهادة. فهذا بالنسبة على المنطقة. أما على العالم فستكون فيه أتوقع أن سيكون فيه أقطاب غير القطب الأمريكي، يعني تغير موازين القوة، لأن ستبرز روسيا وانضمام الصين لها، وأصبحت أمريكا البعبع الذي كان يتحكم في العالم عندما يكون فشل في قضية غزة. يعني الآن هذا حتى الحرب الجاية في تايوان بين الصينيين والأمريكان، الآن الصينيين يفرحون بهذا، أنتم ما استطعتم بأساطيلكم وطائراتكم وقنابلكم الذكية التي تزن 2000 كيلو التي تدمر الأنفاق. قال أمس أقرأ في تصريح قالوا هذه أرض غزة أرض عجيبة، أنزلنا عليها قنبلة تزن 2000 رطل، 2000 كيلو ما عملت شيء في النفق، قالوا هذه الأرض غريبة. فبالتالي هذا سيعطي كل الدول الآن التي كانت عدوة لأمريكا الشجاعة وأنها ستقف ضد هذه العنجهية وأن الشرطي الوحيد في العالم ونتحكم. أقول أن بعد 7 أكتوبر سيكون غير 7 أكتوبر، ستكون هناك تغيرات جذرية في العالم، حتى في نظام القطب الواحد لن تكون، ستكون هناك أقطاب وسيكون يعني نصر حتى للإسلام، وستكون الشباب هذا الآن أنت قتلت كم في غزة؟ 20,000. الآن شعب غزة 2 مليون حيكون كلهم حماس، ليكون كل واحد فقده، بل اللي في الضفة اللي ماتوا واللي في فلسطين كلهم، أنت في كل بيت قتلت فيه شخص سيكون 3-4 هؤلاء يحملون المقاومة. فأنت الآن زدت بدل ما كان عندك 100,000 الآن سيكون عندك 400-500,000 جندي في المرحلة القادمة. وهكذا الأمة الآن أحيي فيها الجهاد وأحيي فيها الأمل، وأن الميزان الانتصارات ليس هو كثرة عدد وعتاد، إنما هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحسن الاستعداد والتخطيط والإدارة، وبعد ذلك يأتي توفيق الله سبحانه وتعالى ونصره.
يعني رأينا حقيقة أن في هذه الحرب، وهناك كان هناك في 2014 كان هناك حرب أيضا على غزة، لكن الآن الأمور مختلفة. يعني هذه الحرب وهذا التكالب من الغرب والوقوف إلى جانب إسرائيل الصهيونية حرك دماء المسلمين وأعاد قضية احتلال فلسطين وبيت المقدس من جديد. أن قضية الأمة هي ليست قضية فلسطين وحدها، أصبحت قضية الأمة.
ذكرت بنقطة مهمة، هم حاولوا على مر السنين من اتفاقية أوسلو في 1994 أن يجعلوا قضية فلسطين قضية شالوها من العرب. أول شيء أخذوها من الإسلام أعطوها إلى العرب، بعد ذلك أخذوها من العرب وأعطوها للفلسطينيين، وأخذوها من فلسطين وعطوها لمنظمة التحرير.
نعم.
جعلوهم الذين يفاوضون. يعني شوف كيف قزموا
وحصروا للقضية.
فالآن رجعت سبحان الله بعد 20 سنة وثلاثين سنة رجعت
قضية أمة.
قضية أمة.
نعم.
قضية الإسلام والمسلمين. وهذا الذي ينبغي أن يدندن حوله المشايخ والعلماء والدعاة. أن هذه قضية أمة في الشرق في الغرب في الجنوب. هذه كل مسلم يجب أن يهتم بقضية هذه قضيتي أنا وأنت والمرأة والرجل والطفل ونربي عليها أبنائنا. هذه قضيتنا جميعا.
شيخنا الكريم رأينا خلال هذه الحرب مشاهد اعتصامات وحركات ومسيرات من الشعوب الأوروبية والنصرانية, هي نصرانية بالعموم, موقف مشرف حقيقة أكثر كثير مما رأيناه في الدول العربية والإسلامية. يعني على ماذا يدل ذلك؟
الفرق بين الحر والعبد.
نعم.
الأحرار في العالم تحركت فيهم الإنسانية,
نخوة
والنخوة والمروءة. في الوقت الذي درسوا فيه عن المسلمين بأنهم وأنهم وأنهم, وعن الإسلام بأنه وأنه وأنه, منذ أن قامت الحملات الاستشراقية قبل 200 سنة, ثم رأوا صورة حية ورأوا شيئا لا يمكن. ما هذا؟ ما هذه البطولة الفذة من شباب محاصرين؟ ما هذا الصبر والصمود والثبات من أم تودع ابنها والأب وكذا؟ يعني هذه يعني كما قال الله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لماذا تحرك الغرب؟ لماذا رأينا الناس منهم يتكلمون بكلام لم نتكلم به نحن, لا علماء ولا قادة ولا أفراد؟ رأينا كذلك من يبكي بحرقة, ورأينا ورأينا من الرجال ومن النساء. أقول لك هذه الحرية, هذه الإنسانية, أحرار. أما العرب فقد استطاعوا أن يجعلوهم على مدى السنين على هذا الحال من الخزي والمهانة والمذلة, وهذا التطبيع الذي يعني بينهم وبين اليهود يجعلهم لا يستطيعون حتى الشجب. نحن كنا قبل قليل من السنين نسجب وننكر, نقول أنا أقول في الخطب لماذا نسجب وماذا يجدي الشجب والإنكار وكذا. والله وصلنا لمرحلة لا نجد الشجب ولا نجد الإنكار ولا الاستنكار. لماذا؟ لأن التطبيع أخذ حقه فأصبحوا عبيدا لدى اليهود. فهذا الموقف المتناقض واضح جدا بين سياسة الحر والعبد, وبين سياسة من يوالي اليهود ومن لا يواليهم, وبين سياسة المؤمن والكافر. هذه الحرب كاشفة, كشفت وفضحت هؤلاء المنافقين والعملاء المتحكمين. العملاء إن كانوا من العلماء فيما يحسبون أو من الحكام والأمراء. نعم.
فيه ممكن إضافة في هذه النقطة مهمة. أنا تابعت بعض تصريحات المشاهير السوشيال ميديا في الغرب وفي أمريكا بالذات. أعجبني تصريح لأحد المشهورين قال إن هذه الحرب هي حربنا نحن الآن مع إسرائيل. نحن الآن يعني كنا أكثر من 70 سنة مغيبين عن ما يحدث لأناس يسكنون في فلسطين. يعني هذه الحرب ليست حرب 7 أكتوبر, هذه حرب قالوا امتداد ل70 سنة لشعب يعاني من القتل
من 70 سنة.
الآن وصلتنا الصورة أن هذا الشعب يعاني, وانتبهنا للبروباغاندا التي
كان الغرب يسيرها أو اليهود,
اللوبي الصهيوني في أمريكا بالذات. نعم. ينشرها أن الفلسطينيين أنهم إرهابيين وأنهم مجرمين وأنهم ظلمة وأن الإسرائيلي هو المظلوم. قال الآن انتبهنا أن فيه ناس مظلومين وأنهم يعانون الاضطهاد والقتل والتشريد, والآن أصبحت حرب الإعلام هي حربنا نحن لأننا لن نسكت بعد اليوم. قال نشكر فلسطين لأنهم حررونا نحن, هكذا يقول. يعني هذا أمريكي يقول نحن نشكر الفلسطينيين إنهم حررونا نحن من التبعية ومن كنا منغلقين وكنا
من الغفلة والعمل الذي كان يعيشون بسبب البروباغندا
وهذا فيها
الصهيونية.
نعم. وفي أمر ثاني أن هذا يعطينا كمسلم نظرة الاعتدال, أن ليس كل كافر هو محارب لك, فقد يكون هذا الكافر يجري الله سبحانه وتعالى على يديه الخير لك, وهذا يجعلنا أن نعيد تقييمنا حتى لمن حولنا والكفار. ليس كل دول كفر هي معادية وتطمع فينا وتريد لنا الشر, فالكافر قد يكون منه قريب منا وقد يكون يعني لو أحسنت دعوته لا دخل كثير من الناس في دين الله فاشا. ولهذا من بشائر هذه الحرب أنا رأيت عشرات من أشهر اليوتيوبر في أمريكا وفي غيرها دخلوا الإسلام بسبب ما حدث في غزة.
نعم.
قالوا لم نرى إيمان بشر وصلوا إلى الإيمان، يعني ما هو الدين، ما هو السر الذي يجعل يخرج ويقول الحمد لله، هو يودع يدفن 4-5 من أبنائه ويسر ويقول الحمد لله ويرفع السبابة لله، هذا الذي نبحث عنه، ما هو السر؟ فلما سئلوا قالوا هذا الإسلام الذي صنع من هؤلاء كالملائكة يمشون على الأرض، فبدأوا يقرؤون في القرآن فأسرهم القرآن، فسبحان الله دخلوا في دين الله فاشا. هذه من 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 مبشرات، وإن شاء الله يعني هذا يعطينا مزيد من الأمل والتفاؤل أن ننشر هذا الدين وندعو لهذا الدين في الأوساط الغربية.
أخيرا شيخ عمر، ما هو المطلوب منا كشعوب، كحكومات، كعلماء، كدعاة، رجال، نساء، ما هو المطلوب تجاه هذه القضية وغيرها؟ أيضا هناك قضايا أخرى، يعني سوريا لا تزال في بالنا، العراق، اليمن،
قضية الوقت، لكن هي الآن قضية الوقت، هي
الآن قضية الوقت هي فلسطين.
أولا الفهم الصحيح والتوعية التامة والمجاهدة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. إذا لم نجاهد بأنفسنا ولم نستطع الوصول إلى هذه الأماكن لإغلاق الحدود وغيرها، وإن كان مطلوب أن نفتح الحدود من ناحية مصر ومن ناحية الأردن ومن ناحية كل الدول الطوق المحيطة بها مطلوب، لكن أنت كما تعلم طبيعة الذين يحكمون هذه البلاد
على هذه، نعم،
فإذا لم نستطع الوصول بأنفسنا فلا أقل من أن نجاهد بأموالنا، ولا أقل من أن نجاهد بألسنتنا، جهاد الكلمة، جهاد التوعية، بيان حقيقة هذه المعركة. هذه المعركة بفضل الله تعالى هي بداية وعد الآخرة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وعد الآخرة مرتبط باجتماع اليهود في فلسطين وقد كان، كما في أواخر السورة: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. في أول السورة: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم. يسوء وجوهكم رأيناها رأي العين في سيف القدس وفي طوفان الأقصى، والله نراها مجسمة كيف ظهرت على وجه نتنياهو وعلى وجه القادة العسكريين وعلى وجه الحكام، على وجه الناس، الحكومة أو البرلمان أو كذا: ليسوء وجوهكم معشر اليهود. المرحلة القادمة: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. معركتنا التي من أجلها نحن يعني نبقى ونريد أن نكون فيها جندا لله بحق، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فقضيتنا الآن قضية جهاد بالكلمة، جهاد توعية، كل من يستطيع أن يقدم شيئا ينبغي أن يقدمه. الحاكم إذا كان مسلما ينبغي أن يتقدم، والعالم ينبغي أن يقول كلمة الحق وإلا يسكت، لا يكون من المخذلين ولا يكون من الكذابين. عامة الناس، التظاهرات أخي لها دور في هذا الواقع، الاحتجاجات أمام السفارات، يعني خطوة وراء خطوة، فرحلة الألف ميل تبدأ بخطوة وأول الغيث قطر ثم ينهمر. لا نقف مكتوف الأيدي، لا نقف عاجزين، إنما ينبغي أن نقدم كل ما نستطيع في ظل هذه المعركة التي هي ليست معركة حماس ولا معركة فلسطين، إنما هم واجهة الأمة وهذه معركة الأمة قاطبة.
دكتور كمال، كلمة لك في هذا النقطة، في هذه النقطة.
هو تكملة لما ذكره أخي الدكتور عمر، يعني نحن نملك بعض الأسلحة التي يمكن أن نستعملها في هذه المعركة مع الكيان الصهيوني، وهي مثلا سلاح المقاطعة. يعني هذا سلاح قوي من الأسلحة التي تؤثر ولا يخذلك أو يقول لك ماذا ينفع هذا السلاح. هذا السلاح يؤثر وله تأثير كبير في الاقتصاد.
أنت لا تنظر ماذا ينفع، افعل فقط. يعني
نريد منك أن تقاطع، تستمر في المقاطعة حتى ولو وقفت الحرب. هذه الشركات يجب أن تؤدب، يجب يعني أن نقاطعها ونجد البديل الإسلامي ندعمه. فضربنا عصفورين بحجر، ندعم الشركات الإسلامية ونقاطع الشركات التي يمشي كثير من ضريبها إلى الكيان الصهيوني، هذا أولا. ثانيا، سلاح الإعلام من أخطر الأسلحة. ما انقلب الشارع الأوروبي وفي أمريكا وخروج مئات الآلاف إلا بالإعلام، وأصبحوا الآن هم الذين الخط الأول للدفاع عن قضية فلسطين في أوروبا وفي أمريكا. فمزيد من كل شخص يستطيع أن
يوصل الصورة أو
الصورة لا يأخذ منه شيء، هو في البيت نشر فيديوهات تدخل على حسابات لهؤلاء المشهورين وتضع فيها فيديوهات وصور تنقل الصورة الحقيقية لما يعانيه إخواننا في فلسطين، وتنقل الحقيقة للشعوب تلك، فعندها هامش من الحرية والتعبير لتكون عونا لك في الضغط على الحكومات التي اشتراها اليهود هناك لتكون معهم. رابعا أو ثالثا، نحن في معركة أحيانا كما ذكر الدكتور، يعني الحكومات أصبحت أسيرة أو أصبحت يعني في يد اليهود، الحل في يد الشعوب، والشعوب لا تستطيع يعني مقهورة في ذاتها. فهنا يذكرني في السيرة، هذا كموقف مر به النبي صلى الله عليه وسلم وحالة مر بها في مكة عندما عمل قصة اتفاقية صلح الحديبية، لأن بعض الدول الآن قالوا إحنا وقعنا اتفاقيات مثل الأردن مع ومصر مع إسرائيل فلا نستطيع أن نخالف هذه الاتفاقيات. النبي صلى الله عليه وسلم وقع في صلح هذه الاتفاقية مع المشركين أنه من جاءكم مسلم فرددتموه لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يلغي هذا البند، ولكن استخدم أسلوب يعني ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. تعرفون الذي ألغى هذه الاتفاقية وهذا البند هم الكفار الذين طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذا الاتفاقية، في لما قام أبو بصير وكان رجل شجاع بصير ذا حكمة وهرب إلى ساحل جدة وكون مجموعة استخدم أنشا حرب العصابات.
تقصد الدعم من تحت الطاولة يعني
أبو جندل وأبو بصير.
نعم، والشيخ أكرم ضياء العمري عمل قاعدة جميلة أذكرها في هذه، قال يسع الفرد ما لا يسع الجماعة. قد الجماعة تعجز والدولة عن أن تفعل شيء، أحيانا لتخاذلها، أحيانا لخيانتها، أحيانا لعجزها، أحيانا لمكبلة. فهنا يأتي دور الفرد، الفرد قد يفعل لأنه فرد في الأخير، ليس مرتبط لا باتفاقيات ولا بنظم، فيستطيع أن يؤثر. فضرب المصالح هذه قد تكون لها أثر كبير، عندنا العراق، عندنا اليمن، عندنا غيرها من الدول فيه مصالح لهم. فلو استخدمنا هذا الأسلوب لا أثر، لو فينا رجال صادقين الآن يعني 5-6-7 دول سيخفف الضغط. هذا الذي يعني في الحرب لما تكون هناك لا يوجد تكافؤ بينك وبين العدو، فيجب أن تكون الحرب غير مباشرة، لأنك ما عندك قوة أنك تواجه أمريكا وتواجه إسرائيل وتواجه هذه الدول التي تدعم. فلكن هي الحرب غير مباشرة كما استخدم أبو جندل وأبو بصير هذه الحرب، وكانت يعني سببا في إلغاء هذه الاتفاقية وانتصار المسلمين ونيل حريتهم التي كانوا ينشدونها.
فضيلة الشيخ، فضيلة الدكتور، نشكركم ضيفين الكريمين على هذه على هذا اللقاء القيم، يعني وإن كان على عجالة صراحة، الأمر يحتاج أكثر من حلقة وأكثر من نقطة للشرح والتفصيل أكثر من ذلك بكثير جدا، لكن استطعنا أن نلم ونحيط بشيء من المعلومات والتوجيهات نقدمها لمستمعينا ومتابعينا. شكرا لكما متابعي قناة الصوت الحق، إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.